أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم جميعا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وأسأل الله كما أغاث البلاد أن يغيث القلوب، فالمطر رحمة من الله عز وجل، والعلم رحمة، فإن العلم رحمة، تعلمه رحمة، ونهايته رحمة. فعندما تتعلم فإنك ترحم نفسك، وكذلك ترحم غيرك بإرشاده إلى ما أمر الله عز وجل به، ورحمة في نهايته أن يدخلك الجنة. فنسأل الله أن يغيث قلوبنا وأن يهدينا إلى سبيل السلام. كالعهد معكم في مثل هذه الليلة، نتدارس معكم المسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وصلت معكم إلى المسألة الرابعة. المسألة الأولى ما هي؟ دعاء الأولياء والصالحين. المسألة الثانية؟
فرق أهل الجاهلية عباداتهم ودينهم.
أحسنت. الثالثة؟
مخالفة ولي الأمر.
مخالفة ولي الأمر. والرابعة اليوم وهي التقليد، وهي التقليد المذموم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: التقليد الأعمى ومضار. المسألة الرابعة: إن دينهم مبني على أصول، أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الآية. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون.
نعم، في هذه المسألة قرأت من أي متن عدنان؟ كتاب شرح ولا الشيخ صالح؟ طيب، في هذه المسألة وهي المسألة الرابعة، وهي مسألة التقليد المذموم، وهذه من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وأنها قد وقع فيها أهل الجاهلية، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم في هذه أيضا. ويبين المؤلف رحمه الله أن هؤلاء المخالفين أن دينهم مبني على أصول، يبنون دينهم على أصول وقواعد غير أصول الشرع، غير أصول الشرع. فلو نظرت مثلا لهؤلاء الكفار فإنهم بنوها على ما وجدوا عليها ماذا؟ آباءهم. فبنوا أصولهم وبنوا دينهم وقواعد هذا الدين على التعصب وعلى التقليد. والشرع لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا؟ فإنه بنى الشرع على ماذا؟ على ما أرشده الله عز وجل على الكتاب وعلى السنة. بل إن الله عز وجل قد ذم التقليد في غير موضع. الله عز وجل ذم التقليد في مواضع كثيرة في كتاب الله عز وجل، ومنها قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وروي أيضا عن حذيفة وغيره قالوا ألم يعبدوهم من دون الله، أي لم يعبدونهم من دون الله، لكنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. وهذا الذي ورد في حديث عدي بن حاتم يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال لي يا عدي ألقي هذا الوثن من عنقك. ويقول وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا، قال بلى، أليس يحلون لكم ما حرم الله عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت بلى يا رسول الله، فقال تلك عبادتهم، هذه هي عبادتهم. فأنت عندما تطيع هذا العالم أو هذا الذي يشرع فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ثم تتبعه على ذلك، فإنك قد عبدته كما في هذا الحديث. والتقليد يا أحب لغة وضع الشيء في العنق، التقليد وضع الشيء في العنق محيطا به. ومنه تقليد الهدي، ومنه أيضا يسمى الشيء المحيط بالعنق قلادة، يسمونه ماذا؟ قلادة. فهذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فله تعريف كثيرة، منها عرف الآمدي التقليد بأنه العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة، العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة، أي أنك تعمل بقول غيرك من غير دليل، تعمل بقول غيرك من غير دليل ومن غير حجة. قال أهل العلم، وانتبهوا لهذا، قال أهل العلم ينقسم التقليد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تقليد محرم. القسم الثاني تقليد واجب. والقسم الثالث تقليد جائز. القسم الأول ماذا قلنا؟ هو التقليد المحرم، وهو ثلاثة أنواع. القسم الأول وهو التقليد المحرم وهو ثلاثة أنواع. قالوا النوع الأول تقليد الآباء إعراضا عما أنزل الله، كحال المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأول. الثاني تقليد من تجهل أهليته للأخذ بقوله، تقلد شخصا أنت تجهله، هل عنده علم أو ليس عنده علم، كيف تقلده. النوع الثالث التقليد بعد ظهور الدليل على خلاف قول المقلد، يعني أتى الدليل، والدليل في خلاف هذا القول الذي أنت اتبعته، فإنك قلدت بعد ظهور الدليل. الفرق بين النوع الأول والنوع الثالث، ما هو النوع الأول؟ قلنا تقليد الآباء. والتقليد الثالث؟ طيب، إذن هو أن المقلد في النوع الأول قلد قبل تمكنه من ماذا؟ من العلم والحجة. قلد قبل أن يتمكن من العلم ولا من حجة، فقد قلد أباه أو أجداده. وأما النوع الثاني فإنه قلد بعد ظهور ماذا؟ بعد ظهور الدليل. فهو من هم أشد معصية؟ الثالث. أشد معصية لله من المقلد من النوع الأول، وهو أولى بالذم منه. من أقسام التقليد الواجب، التقليد يكون في فروع الدين وفي مسائل الاجتهاد وفي الأمور النظرية التي يشتبه أمرها للعام العاجز، عامي ما عنده علم شرعي، ما عنده علم شرعي، ما عنده حظ من النظر، ما عنده حظ من الاستدلال، ما عنده، عامي ما يعرف، ليس عنده علم شرعي، فإن هذا يجوز له أن يقلد من هو من أعلم، من هو أعلم، لأنه بالغ في قصور الاجتهاد. وحكم التقليد للعام، حكم التقليد للعام، يعني هل العام يقلد؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم، لكن جمهور العلماء بل هو شبه إجماع أن التقليد واجب على العامة. ومن في حكمهم أن التقليد واجب على العامة ومن هو في حكمهم؟ قال ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال: العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة، تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها. فالعامة لا يستطيعون أن يحيطوا بهذا العلم ولا بالاستدلال ولا يحفظوا الأحكام، هذا العامة، فإنهم لهم أن يقلدوا من؟ أن يقلدوا العامة. وقال ابن قدامة في روضة الناظر: وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا. ثم قال: فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العام ذلك. وقال الشاطبي في الاعتصام الثاني: أن يكون مقلدا صرفا خليا من العلم الحاكم جملة، فلا بد له من قائد يقوده، وحاكم يحكم عليه، وعالم يقتدي به. إذن هنا شبه إجماع على ماذا؟ العامي. وقال الآمدي في الأحكام: العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد، وإن كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد، يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور، يجوز عند الجمهور. والأقوال الأخرى من باب الذكر: المذهب الثاني أن التقليد يحرم على العامة، ويلزمهم النظر في الدليل، ويجب الاجتهاد على كل عاقل مطلقا في الأصول والفروع، وهذا ذهب إليه بعض القدرية وابن حزم. لكن كيف هو جاهل؟ كيف ينظر في الاستدلال وهو ماذا؟ وهو جاهل. والمذهب الثالث أن التقليد واجب على العامة، ولكنه خاص بالإمام المعصوم، وهذا مذهب الإمامية، نسأل الله من فضله. وأما التقليد في الخير، وأما، يقول الشيخ الفوزان رحمه حفظه الله: وأما التقليد في الخير فهذا يسمى اتباعا واقتداءا. التقليد في الخير يسمى اتباعا واقتداءا، قال تعالى عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة ماذا؟ ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا قال الله تعالى في أهل الجاهلية: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان. نسأل الله من فضله، ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، حتى لا نشغلكم مع هذه الأمطار ومع هذه الرواعد. نسأل الله من فضله، وهذه من الرحمة التي يسوقها الله عز وجل على عباده، فإن الناس تفرح بمثل هذه الأمطار، وفيها تخويف وفيها ترهيب وفيها أيضا فرح أن الإنسان يرى، وفيه حتى تذكر لليوم للأيام الآخرة. يتذكر المرء عندما يرى أن الله عز وجل قد أبدل الأرض غير الأرض، قد تكون في يوم وهي يابسة ميتة الأشجار، قد يبست الأشجار والثمار، فإذا أنزل المطر وأنزل الخير فإنه يتبدل من شجر يابس إلى شجر ماذا؟ أخضر، فأحياها الله عز وجل بعد أن كانت ميتة. وكذلك في الآخرة، فإن الله عز وجل يبعث الناس بعد أن ماتوا، وهذه منها أيضا من نعم الله عز وجل يتذكر بها المرء. نكمل ولا خلاص؟ ها؟ نقف؟ طيب نكمل، ما في بأس. إذن الله عز وجل أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب استدل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فالذي لا يعقل لا يهتدي، وليس محلا للقدوة. الذي لا يعقل لا يهتدي وليس محلا للقدوة، إنما القدوة في من يعقل ويهتدي. أنت عندما تقتدي بشخص تقتدي بشخص عنده العقل، عنده العلم، عنده الهداية. فالتقليد الأعمى من أمور الجاهلية، وهذا يسمى بالتعصب، لأن القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. إذن فهذه من المسائل التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهو التقليد، وهذا هو أساس وأصل دين الكفار، بل كل منحرف وكل ضال عن الطريق المستقيم فإنه ماذا؟ فإنه يقع في هذا. ولهذا استدل المؤلف بهذا الدليل فقال: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية من نذير إلا قالوا مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ومعنى هذه الآية: أي هؤلاء يا محمد لم يأتوا بجديد، وليس بأول من قال هذه المقالة. وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين ليس المقصود به اتباع الحق والهدى، وإنما هو تعصب محض يراد به نصرة ما معهم على أو من الباطل. نكتفي بهذا ونكمل في وقت لاحق إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أسأل الله أن يغفر لنا وأن يصلحنا ويصلح ذريتنا، وأن يغفر لوالدينا ومن مات منهم، فأسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ومن كان حيا منهم فأسأل الله أن يمد له في عمره على طاعته على الصحة والعافية. وأسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله كما أغاث هذه البلاد أن يغيث قلوبنا، وأسأله أن يثبتنا على القول الحق وعلى الإسلام وعلى السنة حتى نلقاه. وأسأل الله أن يجعل قلوبنا متعلقة به بعيدة عن معاصيه، وأسأله أن يعصمنا من الشيطان وكذلك من أهل الفتن. وفي مثل هذه الأيام يا أحبة، أو في مثل هذا الوقت وهو نزول المطر، فإنه من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، فنزول المطر من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، فعلى المرء أن يدعو الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.